بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي الأعلى، خلق فسوى وقدر فهدى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، يعلم السر وأخفى. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المجتبى ونبيه المصطفى، ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا معاشر المؤمنين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لي مغتبطًا فرحًا بلقائكم في مكان يحبه الله وأحب البقاع إلى الله المساجد، مشتغلين بأحب الكلام إلى الله، وأحب الكلام إلى الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، مجتمعين مع ثلة نحبهم في الله والمتحابون في الله في ظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظله. اجتمع لنا في هذه اللحظات كلام يحبه الله، ومكان يحبه الله، وثلة نحبهم في الله، فنسأل الله أن يرزقنا وإياكم أحب ما يرجوه عباده منه سبحانه وتعالى، أن يرزقنا رحمته ومغفرته وفضله ومنه وجوده وكرمه، وأن يصلح أنفسنا إنه سميع مجيب. ثم إني شاكر لمن أكرمني بتوجيه الدعوة للاجتماع بأحبابي في هذا المكان في مركز الطرف، واللقاء بأهل العلم والدعوة والفضل واليد الطولة والقدم الراسخة، ومنهم فضيلة الشيخ إبراهيم أبو بشيت حفظه الله ونفع به، شرقت وغربت كلماته ومحاضراته ولله الحمد والمنة، وما زلنا في هذا الوطن المعطاء في بلاد الحرمين في قلعة التوحيد في حصن السنة، نصدر للعالم الخير الذي ينتظره الناس منا وما يرجونه من أرض الحرمين وبلاد الحرمين من عقيدة نقية صحيحة وسنة سليمة من البدع والضلالة وسلوك نقي من الانحراف والخلل وعمل سلمه الله من الزلل. ذلكم هو الذي ينتظره الناس منا رجالاً ونساءً، قادةً، حكاماً ومحكومين، صغاراً وكباراً. لأجل ذا معاشر الأحبة، كانت مثل هذه اللقاءات بالنسبة لنا محطات نتزود فيها، نتواصى، يذكر بعضنا بعضاً، نستشعر أهمية ما بين أيدينا، ونعظم ما خولنا الله، ونعرف ماذا يتربص أعداؤنا فينا، ومن هنا نبدأ حتى لا يغرر بنا. أحبابي، ليس يخلو المرء من ضد ولو حاول العزلة في رأس الجبل. الذي يريد أن يعيش حياة خالية من الأعداء من المتربصين فإنه يطلب المستحيل. وهكذا الدنيا طبعت وجبلت على كدر، ومن أكدارها وجود الأعداء فيها، طبعت على كدر وأنت تريدها صفواً من الأخذاء والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جذوة نار. فاقضوا مآربكم عجالا، إنما أعماركم سفر من الأسفار. فالعيش نوم والمنية يقظة، والمرء بينهما خيال ساري، شيئان ينقشعان أول وهلة، شرخ الشباب وخلة الأشرار. الذي يريد أن يعيش في هذه الحياة سليماً من العداوة فإنه يطلب ما لم يجعله الله لصفوة خلقه من أولي العزم من الأنبياء والرسل، وكذلك جعلنا لكل نبي عدواً. حتى الأنبياء ما سلموا من العداوة، بل إن رب العالمين في ذاته المقدسة المنزهة عن صفات النقص والتي لها كل صفات الكمال من الحياة التي لم يسبقها عدم ولا يلحقها زوال، ومن العلم الذي لم يسبقه جهل ولا يلحقه نسيان، من القيومية الدائمة، حتى ربنا تطاول من خلقه عليه من تطاول. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم، وقالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، تطاولوا وتكلموا في ذات الله عز وجل. فهل بعد ذلك يطمع أحد أن يكون آمنا مطمئنا من عدو يتربص به لكي يزحزحه عن ثبات مأمنه وعن مستعصم مكانه؟ لا والله. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، فالشر موجود إما قريب وإما بعيد، إما ظاهر وإما باطن، وإما معلن وإما مستتر، إما من الخارج أو من الداخل. وثمة من يقعدون بكل صراط يعدون ويصدون عن سبيل الله من آمن يبغونها عوجا، ممن يريدون أن يغرروا بأبناء المسلمين وبناتهم، ويزخرفون الباطل بما يجعلون حوله من عمومات يدسون السم في تفاصيلها، وحرب المصطلحات وخداع الألفاظ شر قديم معروف. تقول: هذا مجاج النحل تمدحه، وإن تشأ قلت ذا قيء الزنابيري ذما ومدحا، وما جاوزت وصفهما والحق قد يعتريه سوء تعبيري، في زخرف القول تزيين لباطله والحق قد يعتريه سوء تعبيري. إذن يجب أن تعلم أن الأمور مهما صفت إلا أن العدو يتربص، حتى إذا وجد فرصة نص، إذا وجد ثغرة تسابق أو اندفع إليها. وهذا يقول لنا إن كل مكان نتركه فارغا فإن أعداءنا يحاولون الوصول إليه. من هنا نعلم أنه لا يجوز لنا أن نجعل شيئا من ثغورنا إلا قد ملأناه بالرباط، فكلنا محتسب وكلنا مرابط. أبناؤنا الذين يرابطون اليوم على حدودنا الجنوبية هم في عبادة وجهاد ليس الطائفون بالكعبة بأكثر أجر منهم، وليس من سعى بين الصفا والمروة بأكثر أجر منهم. وأنتم هنا أيضا على رباط، والإمام على رباط، والخطيب على رباط، والمعلم والمدرس على رباط، ورجل الأمن في الداخل على رباط، ورجل أمن الطريق على رباط، والموظف والمدير والطبيب، كل على رباط، كل في عبادة وله محراب معين. محافظ الأحساء في محراب عبادة اسمه المحافظة، عمدة الطرف في محراب عبادة اسمه المسؤوليات التي تلقى عليه، المعلم في محراب عبادة اسمه الفصل، الخطيب في محراب عبادة اسمه المنبر. وقس على ذلك ما من عمل إلا وهو عبادة فيه باب وقربة وزلفة إلى الله عز وجل. فلا يبرحن أحد ذلك الثغر الذي يسأل عنه. وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أحبابنا، لو قلت لكم إن أناسا يطمعون أن يضلوا سماحة المفتي، تضحك وتقول: أحد يفكر أن يضل سماحة المفتي؟ لو قلت لك إن هناك أناس يخططون لإضلال الشيخ عبد الله المطلق عضو هيئة كبار العلماء، إن أناسا يخططون لإضلال هيئة كبار العلماء أو مجلس القضاء الأعلى، تقول: يا أخي لا تبالغ، هل يعقل أن أحدا يتربص بهؤلاء الذين شابت لحاهم في الإسلام وقد أمضوا تلك العقود في العلم والفتيا والتصنيف والدعوة والتأليف والتوجيه والإرشاد وإلى غير ذلك؟ إيش هذا الكلام؟ أقول لك: اسمع قول الله تعالى: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك. الخطاب لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذن المكر مستمر والكيد لم ينقطع حتى الطمع في إغواء وإضلال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما بالك بي وبك؟ ألا تظن أن هناك من يريد أن يغرر بي وبك؟ ألا تظن أيها الرجل أن ثمة من يتربص كل ثغرة من أجل أن يضل أهلي وأهلك، بيتي وبيتك، زوجي وزوجك، بنتي وبنتك، أسرتي وأسرتك، أبناء هذا المجتمع من صغار وكمار؟ إذا كان هناك من يطمع في الكيد والغواية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحاشاه عليه الصلاة والسلام، فما بالك بمن بعده من عالم أو مفتن أو خطيب؟ ألاحظ الآية: وإذا لاتخذوك خليلا، يعني أنت حينما تستجيب لبدايات الاستدراج نحو الغواية سيجعلونك خليلا يعني حبيبا، والخلة هي أعلى درجات المحبة، ومنه قول الشاعر: قد تخللت مسلك القلب مني ولذا سمي الخليل خليلا. إذن يتخذونك خليلا. انظر الآن حينما يأتي من يظهر فجأة على السطح لم يعرفه الناس بأنه ثنى ركبته دراسة على العلماء المعتبرين المعروفين، ولم يعرفه الناس بالقدم الراسخة والتاريخ المشرق في العلم والطلب والتفقه، فجأة طلع وطلع له فتوى فطار بها أصحاب الأهواء والفتن والشهوات وقالوا: هذا هو المفتي الصحيح، هذا هو الذي يعرف كيف يوظف الخطاب الدعوي في المرحلة في الألفية الثالثة، في زمن الجلوبالايزيشن، في زمن العولمة، في زمن الانفتاح. هذا وإذا لاتخذوك خليلا. إذن هناك من يريد أن يغرر بطالب العلم حتى يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، في زمن الفتن التي يمسي فيها الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. هناك من يريد أن يغرر بالمرأة ليقول لها عاطلة، كم هائل تكاثر رعوي تعداد لا قيمة له، وجود معطل، كيان مهمش. من هي المرأة العاملة؟ المرأة العاملة هي التي تقف أمام المرآة ساعتين وتصلح الميك أب والمكياج والكحل، ثم تصعد على الطائرة وتقدم للركاب كأس الشاهي أو كأس القهوة. هذه اسمها عاملة، التي تقدم كأس شاهي وكأس قهوة اسمها عاملة. وزوجتي وزوجتك وأختي وأختك وأمي وأمك التي تربي وممرضة ومعلمة ومدرسة وساهرة وغاسلة ومؤدبة وطاهية وراعية وحارسة، عشر وظائف، هذه عاطلة باطلة مهمشة لا قيمة لها ولا وزن. إذن هناك من يريد أن يغرر بكل فئة من فئات المجتمع، بالرجال، بالنساء، بالصغار، بالكبار، بالقادة، بالسادة، بكل فئات هذا المجتمع. اليوم يأتي من يريد أن يغرر بأبناء الإسلام ويقول: ما هذا الواقع الذي أنت فيه؟ انفر، اذهب، اخرج إلى أمير المؤمنين أبي بكر البغدادي. من هو هذا أبو بكر البغدادي؟ نحن نعرف الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، ظل 30 عام بين كتب الحديث يخرج، ثم اشتهر أمره، ثم وفد عليه الطلاب، وصنف السلسلة الصحيحة والضعيفة، وخرج كتب السنة، ومات رحمه الله على إجماع من قلوب الخلق على محبته. نحن نعرف ابن باز، نعرف ابن عثيمين، نعرف ابن جبرين، نعرف مشايخ في الأحساء، نعرف علماء في الحجاز، نعرف علماء، لكن طلع علينا واحد اسمه أبو بكر. متى ظهر؟ أين درس؟ على يد من طلب؟ متى تعلم؟ في أي علم تفقه؟ من الذي يزكيه؟ من الذي يعرفه؟ لا، كل الذي يقال لك انفر إلى أبي فلان، أبي عبيد، أبي زيد، أبي الوليد، أبي فلان. أليس هذا من التغرير بالشاب أن يحتقر الخير الموجود بين يديه، فيترك العلماء الثقات المعروفين ليذهب إلى المجهولين الذين لم يعرفوا؟ أن يدع الأمن والأمان والطمأنينة ليعيش في توحش ينتظر إما أن يقتل أو يقتل؟ والله عز وجل يقول: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. إذن هناك من يريد أن يغرر بهذا الشاب ويقول: مللنا من الأمن، دعونا نجرب الخوف، مللنا من رغد العيش، دعونا نجرب شظف العيش، مللنا من اجتماع الشمل، دعونا نجرب الفرقة، مللنا من اجتماع الكلمة مع كبارنا وعلمائنا ورجال أمننا وقادتنا، دعونا نجرب هذه الأحزاب والفرق والطوائف والضلالات، يقتل بعضهم بعضا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الفتنة: لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. إذن هناك من يريد أن يغرر بهؤلاء الشباب ليقول: من هم هؤلاء العلماء الذين عندك؟ طيب، إذا أنت تريد أن تغرر بي وأقلل من شأن العلماء الذين عرفهم أبي وعرفهم جدي، يعني الآن لما تتكلم عن كبار العلماء تجد أن أباك وأن جدك يعرفونهم سلسلة طويلة ومسيرة جميلة مضيئة من العلم والفتوى والصلاح والاستقامة والورع والزهد معروفة، ثم يأتيك من يغرر بهذا الشاب ويقول: لا، دع عنك هؤلاء علماء الحيض وعلماء النفاس وعلماء وعلماء. طيب، من هم العلماء الذين تريد أن نجعلهم بديلا عن هؤلاء الذين ما ملأوا عينك؟ مجهولون، حدثاء أسنان، سفهاء أحلام، لم يعرفوا بعلم ولا بطلب ولا بفقه ولا بتأليف ولا بتصنيف. ترى العلماء مع جمهور أهل الفضل والعلم وهؤلاء آحاد نكرات، ترى العلماء من الراسخين الذين لهم تاريخ وهؤلاء من الحدثاء الذين لم يعرفوا إلا منذ أشهر قليلة، ترى العلماء ممن له العناية في الاجتهاد حتى يحقق مقاصد الشريعة ويعرف مناط الحكم ويحقق النص على المكلف والواقع، وهؤلاء لا يعرفون من هذه الأمور شيئا. ثم بعد ذلك يراد أن يقال لأبنائنا وأخواننا وشبابنا: دع عنك هؤلاء العلماء، لا تلتفت لهم. والله أنا ما رأيت السيخ يسخرون بعلمائهم، وما رأيت الهندوس يسخرون بعلمائهم، وما رأيت أهل البدع وطوائف الضلالة يسخرون بعلمائهم، لكن جاءنا من بني جلدتنا ويتكلم بألسنتنا ليقلل من شأن علمائنا، فلا ترى له شاذة ولا فاذة في تغريدة ولا في تويتر ولا في الفيسبوك ولا في مجلس ولا في كلمة أو كتابة إلا وهو يسخر ويغمز ويهمز ويلمز، حتى رأينا العجب العجاب نتيجة هذا التغرير. لم نسمع أن نصرانيا فجر في كنيسة، ولم نسمع أن يهوديا فجر في معبد، ولم نسمع أن بوذيا أو هندوسيا فجر عند أصنامه، ثم نفاجأ أن هناك من هؤلاء الذين غرر بهم من دخل المسجد في قوات الطوارئ في عسير، والناس في الركعة الثانية في الصلاة ثم يصيح بأعلى صوته الله أكبر ويفجر فيقتل ويقتل وينتحر وينتهي. من الذي غرر به؟ من الذي ضيعه؟ من الذي قال له تقرب إلى الله بشر ما حرم الله؟ إن الله جعل القتل من أكبر الكبائر بعد الشرك. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. من ذا الذي يتجرع على القتل ويتقرب إلى الله بالقتل في بيت من بيوت الله، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. الله جعل المساجد أن يذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، ويأتي هذا يدخل إليها ليفجر. من الذي أغراه غرره حتى يفجر ويرتكب أعظم ما حرم الله بعد الشرك ويجعلها قربة يكبر عليها ويقول الله أكبر ثم يفجر؟ ما الفرق بين هذا وهذا وبين من يأخذ قارورة خمر ثم يكبر ويقول بسم الله اللهم جنب اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار ثم يشرب؟ إذا قال هذا بسم الله وكبر على التفجير وقتل النفس، غدا يأتينا أيضا من يقول بسم الله اللهم بارك لنا فيما رزقتنا ويكبر ويقرأ الأذكار على شرب الخمر، أو يأتي ثالث أو يرفع ثوبه على الزنا ويقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا ويكبر ويزني. وما الفرق؟ أليست هذه كبيرة وهذه كبيرة وهذه كبيرة؟ إنه التغرير غرر بهؤلاء. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. كارثة. إذا غرر بالشاب أصبح يتقرب إلى الله بما حرم الله، وهذا هو السر في فقه الشبهات، أن الشبهات تجعل الفاعل يتقرب إلى الله بالحرام، كما أن الشهوات تجعل الفاعل ينظر إلى قبيح ما حرم الله جميلا، وإلى النتن والنجس مما حرم الله عطرا. وما أشبه الليلة بالبارحة، فهذا الذي كبر على قتل نفسه وقتل إخوانه أو قتل رجال الأمن في مسجد الطوارئ في عسير مثلا، يذكرنا بذلك الذي دخل على عثمان بن عفان رضي الله عنه، وعثمان مبشر بالجنة، من يشتري بئر روما وله الجنة، اشتراها عثمان، من يجهز جيش العسرة وله الجنة وجهزه عثمان، يزوجه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه بنتي رقية وأم كلثوم، وتموت الواحدة تلو الأخرى ويقول يا عثمان لو كان عندنا ثالثة لزوجناك، ويشهد له بالشهادة حينما اهتز جبل أحد وكان عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأبو بكر وعمر وعثمان، لما اهتز الجبل قال صلى الله عليه وسلم أثبت أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. عثمان حط رحاله في الجنة، انتهى ملفه، انتهت قضيته، من أهل الجنة. فيأتي ويدخل عليه ويتسور على داره ويدخل إلى مجلسه ويصعد على سريره الذي كان عليه، من يخرج الخنجر ويطعن عثمان، ثم يطعن ويطعن إلى عشر طعنات، ثم يقول طعنته ثلاثا أريد بها وجه الله. أحد يطعن عثمان يريد وجه الله؟ أحد يطعن عثمان بن عفان يريد وجه الله؟ وسبعا لشيء في نفسه. عبد الرحمن بن ملجم الذي قتل الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين، لما جيء به للقصاص قال للسياف لا تضرب عنقي ضربة واحدة، اقطع يدي من الكوع ثم ساعدي من المرفق ثم عضدي من الكتف ثم قدمي من الكعب ثم ركبتي ثم ساقي من الركبة ثم فخذي من الورك لعلي أتلذذ في سبيل الله. يقتل علي بن أبي طالب ويريد أن يتلذذ بها في سبيل الله، والآخر يقتل عثمان ويقول أريد بها وجه الله. تماما كهذا الذي يتقرب إلى الله بقتل إخوانه في بيت من بيوت الله عز وجل، أو بقتل المرابطين والمجاهدين، عليه من الله ما يستحق. حينما يغرر بالشاب سيأتيك بما لا يخطر ببالك. ومن هنا نحن وإياكم جميعا مسؤولون عن حراسة هؤلاء الشباب منذ نعومة أظفارهم. نحن بالفعل نشعر خطورة الضياع الأسري. وكما قال لي أخي وحبيبي فضيلة الشيخ فهد الباش، قال: عندما أطلقنا ملتقا بعنوان الأمن الأسري بوابة الأمن الوطن، بوابة لأمن الوطن. الأسرة إذا كانت آمنة في سلوك أبنائها وبناتها، في أفكار أبنائها وبناتها، في الرعاية والمتابعة، في الحوار، في التفاهم، وإلا فإننا ندفع ثمنا غاليا. ذلك الشاب الذي نشأ يتيما في كنف خاله، خاله رباه، أطعمه، سقاه، كفاه، آواه، أعطاه، درسه، علمه، أنفق عليه، فلما شب عن الطوق وبلغ الغاية التي إليها ما كان فيه يؤمل، أخذ المسدس ودخل على خاله وأطلق عليه النار على رأسه وعلى صدره وعلى جوفه. ويقول لأمه في رسالة: لقد قتلته لأنه كان مرتدا طاغوتا. الله عز وجل يقول: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، وهو يتقرب إلى الله بقطيعة الرحم والقتل مع القطيعة. أليس هذا مما يدعونا أن نحذر وأن نحذر أن يكون أبناؤنا وشبابنا فتنة لهذه الأعمال؟ إذن حتى لا يغرر بشبابنا يجب أن نبادر إلى حفظهم محاضن تحفيظ القرآن الكريم، التي يقول عنها بعض العلمانيين وبعض الليبراليين: هذه تفرق الإرهاب، وهذه تفرق التطرف والغلو. بالمناسبة، الذي قتل السعودية، الفتاة السعودية أظن اسمها مروة صح، الذي قتلها في بريطانيا، تم القبض عليه هذه الأيام الأسبوع الماضي، وتبين أنه شاب بريطاني. لم أسمع ليبرالياً اتهم مناهج التعليم في بريطانيا، لكن حينما وقع ما وقع عندنا تكلم الأذناب وطعنوا في مناهجنا وقالوا إنها مناهج تغرس التطرف، وهاجموا حلقات تحفيظ القرآن ومكاتب الدعوة والمؤسسات العلمية والخيرية وغير ذلك. يا سبحان الله، كيف تحكم على مثل هؤلاء يوم أن تراهم صم بكم عمي أمام تسلط الأعداء وأمام الخير وأهله والصلاح ومحاضنه والتربية ودورها، يسلقون الناس بألسنة حداد؟ هذا من العجب العجاب. إذن أقول إن حفظ أبنائنا في محاضن القرآن وفي الحلقات العلمية وفي الدورات الشرعية وفي التأهيل، في التدريب، في التطوير، في اكتشاف المواهب، في توظيف الطاقات والقدرات، أعمال من الذي يقوم بها إلا القطاع الثالث، قطاع التطوع، قطاع الأعمال المباركة. حينما نجد أن مراكز التنمية الأسرية، مكاتب الدعوة، جمعيات البر، جمعيات كفالة الأيتام، العديد من الجمعيات باختلاف اهتماماتها تعمل ويعمل فيها مخلصون قد نذروا وقتهم ومالهم وجهدهم واهتمامهم، من أجل ماذا؟ من أجل أن يدخل واحد في جيبه فلوس؟ والله الوقت الذي يقضيه هؤلاء في الأعمال الخيرية لو قضوه في بيع الخضروات لكانوا من الأثرياء. إذن هم يريدون وجه الله، يريدون دفع الهلاك والبلاء عن المجتمع، يريدون الإصلاح. والله عز وجل يقول: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. ما دمنا وإياكم من المصلحين فالله لن يهلكنا. لكن إذا كنا نتهاون والحبل على غاربه، وكما يقول بعضهم ذنب على جنبه، حينئذ سوف يغرر بالشباب ويخطف الولد من بيت أبيه والفتاة من بيت أمها. أيضا نحذر من أن يغرر بفتياتنا بذلك الخداع الذي يهاجمنا عبر ناقلات الصوت والصورة والكلمة في الفضائيات، لتقول للفتاة: يا مسكينة، يا معقدة، يا متخلفة، يا رجعية، انظري إلى هذه التي يهب الهواء على شعرها فيطير بها شعرا حريرا، انظري إلى هذه التي تلبس ما تشاء مكشوفاً أو عارياً طويلاً أو قصيراً، تخالط من تشاء، تخرج مع من تشاء، تجلس مع من تشاء، يا مسكينة أنت حبيسة بين الوالدين. أليس هذا مما يغرر بفتياتنا؟ أليست بعض القنوات التي هي عار 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 علينا وتحسب وتنسب إلينا هي التي تروج هذا الأمر وتشجع الفتاة لا أن تكون حافظة لكتاب الله ولا مبدعة في التربية ولا رائدة في الإصلاح الاجتماعي، وإنما لتكون مطربة فنانة راقصة من النجوم؟ ماذا يريدون بهذه الفتاة؟ ثم يغرونها بكل عبارات الغزل كما قال الأول، خدعوها بقولهم حسناء والغواني يغرهن الثناء، نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء، فاتقوا الله في قلوب العذارى فالعذارى قلوبهن هواء. هذا التغرير الذي يهاجم الأسرة، يهاجم الشاب بالانحراف الفكري، بالغلو، بالتطرف، يهاجم الفتاة بالتسيب والانفتاح المحرم والعلاقات السرية الممنوعة، أليس هذا من التغرير؟ لكن هل جاء هذا فجأة؟ هل جاء هذا صدفة؟ هل جاء ذلك من باب توارد الخواطر على الخواطر ووقع الحافر على الحافر؟ لا، إنما هو عمل مدروس وأهل الباطل يعملون. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم. اصبروا، أهل الباطل يوصي بعضهم بعض يقول اصبر من أجل أن تفسد الشاب السعودي والفتاة السعودية، اصبر لا تستعجل، القضية قضية زمن، بكرة العبايات اللي تشوفها في الشارع ما عاد تراها، اصبر بس عطني زمن، اصبر هذا الشاب الذي تراه يصلي في المسجد ما عاد يركع في المسجد أبد وكثر خيره لو صلى الجمعة، اصبر إذا ما جعلت هذا الشاب يسخر بالعلماء ويهزأ بهم، اصبر إذا ما جعلت هذا الشاب يقدس جيفارا ولينين وكارل ماركس وفريدريك إنجلز، اصبر ستجعل هذا الشاب يتبرأ من تاريخه الإسلامي ويتطلع إلى أن يكون من نجوم السينما الأمريكية وهوليود. اصبر، أهل الباطل يتواصون من أجل الصبر على الضلال والإضلال، فأين صبر أهل الحق؟ وأين بذل أهل الحق؟ وأين عناية أهل الحق؟ حتى لا يغرر بنا يا إخوان، نحن في مجتمع آمن كما قال تعالى، أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. انظر من حولك، اليمن، العراق، شمال، جنوب، ما الذي يجري فيه؟ الله عز وجل جعلك هنا في وطن آمن وتجبى إليك الثمرات كما قال تعالى، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء. السفن تخرج من موانئ استراليا من سيدني إلى أن تصل إليك هنا في الشرقية والغربية، 90 يوما تضرب في أمواج المحيطات حتى تصل إلى بلادك، وترسو هذه الراسيات كالأعلام على الشواطئ، وتأتي الرافعات وتأخذ ما في هذه السفن من البضائع وتجعلها في التريلات وتنقلها التريلات عبر الطرق السريعة إلى المستودعات والمحافظات والمراكز، ثم إلى الأسواق، ثم إلى بيتك وتلاجتك. نقول يا أحباب، هذه النعم التي من الله بها علينا، وهذه الخيرات التي نراها تترى في مجتمعنا، أليس لها ثمن؟ الجواب نعم. حينما يغرر بالشباب من أجل أن يحتقروا نعمة الله في الأمن، ونعمة الله في الاستقرار، ونعمة الله في صلاح الحال، ذلك يعني أن ثمة عدو يتربص بهؤلاء حتى يحتقروا هذه النعمة وأساسها الأمن، لأنه لولا الأمن ما جاءتك هذه السفن لترسو في بلادك. قد مرت هذه السفن على دول كثيرة وتجاوزتها، ليش؟ ولا تقول الناس يمكن ما عندهم مال، ما عندهم كاش. اليوم يوجد في سوريا من أحبابنا وأخواننا من يتصل بنا من دير الزور ومن إدلب ومن مضايا، يقول يوجد قروش، في فلوس، لكن ما يوجد طعام ولا يوجد شراب. إذن أليست من نعم الله علينا يا أحبابي أننا نتقلب في هذه النعم؟ وهناك من يغرر بأبنائنا وبشبابنا حتى يضيع هذه النعمة. وكيف يغرر بهذا الشاب؟ عبر رسائل التواصل الاجتماعي، رسالة جوال توغر هذا الصدر وتملأ هذا القلب بغضاً وحقداً وكراهية على العالم وعلى رجل الأمن وعلى ولي الأمر وعلى المجتمع، حتى يحتقر هذا الشاب كل ما حوله ولا يرى إلا ذلك المكان الذي اشتعل بالصراع والنزاع والقتل والمقتول، أو القاتل والمقتول لا يدري أحدهم على أي جريرة انتهت حياته. إذن هناك من يتربص ويريد أن يغرر بهؤلاء، وحتى نحذر من أمثال هؤلاء علينا أن نجعل هذا الداء طريقاً إلى أن نرد الإفساد على رأس من أصدره. فإذا وجدت رسالة قد امتلأت بإيغار الصدر واحتقان القلب ضد هذا المجتمع وأمنه وعلاقته وسادته ورجاله وعلماء وقادته، أنت ترد وتقول: أيها العميل المستأجر، نحن نعيش في وطن آمن، فإن كنت لا يعجبك الأمن الذي نحن فيه فارحل إلى إيران، ارحل إلى العراق، ارحل إلى 60 داهية تأخذك. اللي ما يعجبه هذا الأمن يروح يمسك طابور في قوافل الإغاثة. ولذلك يقول أحد طواغيت إيران بلهجته الفارسية: نحن لن يهدأ لنا بال حتى نرى السعوديين في مخيمات اللاجئين، لن يهدأ لنا بال حتى نرى السعوديين في مخيمات اللاجئين. يعني تخيل هذا الذي يتمنى أن يرى أمك متغطية وواقفة في طابور: الله يدخلكم الجنة، أعطوني كيس طحين لعيالي، ترى البارح ما أكلنا. تخيل أن والدك على عصاه: الله يجزاكم خير، أعطونا شوية رز، ترى العيال من أمس ما تعشوا. تخيل واحد ينتظر، يمسك طابور ينتظر قارورة ماء يشرب. تخيل أن طفلاً يئن، يصرخ، ينوح، يصيح، يتمنى جرعة دواء تسكن الألم، لا يجد. هذا الذي يغرر بشبابنا أن يفعلوه هو أمنية ما يتمناه أعداؤنا فينا. فقل لي بربك: وأنا الذي جلب المنية طرفه، فمن المحاسب والقتيل القاتل؟ من الذي فجر ابن الوطن؟ من الذي خطف العين الأصابع؟ من الذي جلد الظهر الأيادي؟ من الذي طعن الفؤاد الخنجر الذي في اليد؟ وهذه النظرية الصليبية الصهيونية التي تقول: لن يقطع الشجرة إلا غصن من أغصانها، ولن يدمر الوطن إلا أبناءه. فاجتهدوا في أن يغرر بهؤلاء حتى يحتقر كل خير، يحتقر الجماعة ويبحث عن الفرقة، يحتقر الأمن ويبحث عن الخوف، يحتقر الشبع ويبحث عن الجوع، يحتقر العلم ويبحث عن الجهل، يحتقر الاستقرار ويبحث عن التشرد والتيه والضياع. يغرر بالشباب اليوم ويغرر بالفتيات اليوم، فإذا ضاع المجتمع شباباً ورجالاً وامرأةً ونساءً وفتيات، حينئذ يختار هؤلاء ما يشاءون من بناتنا حتى يعبثوا في أعراضهم، عليهم من الله اللعائن تترى. يختار هؤلاء ما يحتاجون أو ما يريدون من أبنائنا حتى يجعلوهم وقوداً. حينما يغرر بأحد الشباب ويذهب به إلى الدواعش وأمثالهم، ويقال حينما يصل: تريد تفجر في عملية انغماسية استشهادية؟ يقول: لا، أنا جاي أجاهد. يا إما تفجر وإما أن تقتل الآن، ويغرر به ويقتل في لحظته وفي ساعته. كم عدد الشباب السعودي الذين الآن مصيرهم مجهول، لكن من الذي استدرجهم وغررهم وزج بهم وأرسلهم وبعثهم ويدعوهم أن يذهبوا إلى المكان الفلاني تحديداً، لأنه يعرف أن ذلك المكان هو الذي يحمل أيديولوجيا وعقيدة وفكر تدور على تكفير هذه البلاد وتكفير علماءها وتكفير ولاة أمرها وتكفير مجتمعها وتكفير من فيها، وإلا ما كنا رأينا مثل هذه الأعمال. يغرر بشبابنا حتى يكونوا مطيع من أجل مصلحة أعدائنا، ويشارك بعض الأغبياء في رسائل التواصل لصالح العدو. يوم من الأيام يطلع هاشتاج فيه إيغار للصدور على ارتفاع أسعار ولا مشاكل معينة، ويبدأ الجميع من حيث يدري ولا يدري يشتغل 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 بالمشاركة ويسوي رتويت وإعادة. فتلاحظ وإذ بك تجد أن مجموع التغريدات وصلت حوالي 14 مليون تغريدة. والله لو أن السعوديين بعارينهم وغنمهم وبقرهم معهم جوالات ما وصل الهاشتاج 14 مليون تغريدة. إذن هناك جنود ترابط، هناك جنود أعداء يرابطون إلكترونيا على هذه الثغور من أجل إيغار هذه الصدور، وفي النهاية أنا وأنت الضحية. فاليوم نختار الحياة أو الهلاك، العز أو المذلة، المنعة أو الضعف، الوحدة أو التشتت، الألفة أو التفرق. من الذي كان يحلم أن يجمع أبناء السعودية في وطن واحد تحت قيادة واحدة؟ والله لو صبت الملايين في جيوب الناس صباً لما ألفت قلوبهم. والله عز وجل يقول: لو أنفقت ما في الأرض جميعاً ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. والله الله الذي ألف بيني وبينك، أنا دوسري وأنت قحطاني، وهذا عسيري، وهذا من كرام الأسر، وهذا من أشراف البيوت، وهذا من سادة الناس، وهذا من الشرق، وهذا من الغرب، واختلطنا وعشنا وتصاهرنا، تزوجت منك تزوجت مني، رعيت إبلي في أرضك ورعيت إبلك في أرضي، وتاجرت في محافظتك وتاجرت عندي، واختلطنا امتزجنا دماء وأرواح وأموال وأنفس وعادات ولسان. وكل هذا الامتزاج يأتي من يريد أن يقطع المقطع وينشر النشارة ويطحن الطحين ويمزق الممزق. أليس هذا مما يراد بنا يا أحبابي؟ إذن حتى لا يغرر بنا يجب أن نعلم أن باب الشر كله هو الفرقة. والله عز وجل يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والله عز وجل يقول: إن هذه أمتكم أمة واحدة، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. الله نهانا عن هذه الفرقة. ولا أن نجتمع على 80% مما نريد أحسن من أن نتقاتل ونتفرق ونفنى على طلب 100%. الاجتماع على المرجوح أرحم من الصراع على الراجح، الاجتماع على المرجوح أرحم من الصراع على الراجح. إذن يا عباد الله اثبتوا وانظروا كيف يغرر بشبابنا وأبنائنا وبناتنا حتى يخرجوا من هذه النعم التي إذا ضيعوها وكفروها فتح عليهم باب من الشر لا يطيقونه. قال تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس. قال المفسرون عبر بقوله عز وجل لباس يعني فصل العذاب تفصيلا كما يفصل اللباس أكماما على الأيادي ودروعا على الصدور وسراويلات على الأرجل. فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. والحياة إذا اختل أبنها، القبور أغلى من القصور، إذا اختل أمنها لا جمعة ولا جماعة ولا جامعة ولا صنعة ولا زراعة ولا مصلحة ولا إدارة ولا تجارة ولا حياة، بل يصبح الموت أمنية إن دام هذا، كما يقول الكواكبي: إن دام هذا ولم يحدث له غير لم يبك ميت ولم يفرح بمولودي. ما عاد أحد يفرح بالمولود ولا يبكي على الميت، إلى مات قال الله عز وجل أشهد بالله أن أرتاح. وإذا ولد مولود قال والله يعينه وش بيشوف من العذاب والغثى والحسرة والتشرد والضياع. إذا اختل هذا الأمن قل لي بربك أنى وكيف ومتى تعبد ربك. ألم يدعو إبراهيم بالأمن قبل التوحيد؟ وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. لماذا بدأ بالأمن قبل التوحيد؟ لأنك إذا اختل الأمن يأتيك من يعظم الشرك ويرفع الشرك ويبني مزارات الشرك ويخالف التوحيد ولا تستطيع أن تفعل شيء. اليوم المملكة العربية السعودية شرقاً شمالاً وجنوباً وبحراً وبحرة شرقاً وغرباً، هل رأيتم فيها قبراً يعبد أو ضريح أو مزار؟ ما هو السبب؟ أليست الأمن وقوة الأمن؟ ولو أن الحبل انفرط والأمن اختل أول ما ترى الأضرحة والمزارات والشرك الأكبر. والله عز وجل جعل الأمن والتوحيد قرينان وجعل هذا ضمانا في هذا. قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لم يلبسوا يعني لم يخلطوا إيمانهم بظلم يعني بشرك، أولئك لهم الأمن. لا يمكن أن تذوق الأمن مع الشرك، الأمن بالتوحيد. ونحن هنا لن ننعم بالأمن إلا مع التوحيد، ولن ننعم بالخير والعزة والكرامة والمنعة والألفة والأخوة والرحمة والمودة والمحبة إلا إذا كانت علاقتنا بالدين مثل علاقة الأصابع في اليد، ما تنفك أبدا. أما إذا ضيعنا الدين، نريد أن نضيع الدين ونريد أن نشبع من الأمن، أو نريد الأمن حتى نجعله مسرحا ومرتعا لمعصية الله، لا، الله يغار على نعمه، والله يسمع ويرى، والله يرى من يشرب زمزم ومن يشرب الخمر، والله يرى من يطوف بالكعبة ويرى من يرقص في المسارح، والله يرى من يتصدق ويرى من يأخذ الرشوة، والله يرى الموحد ويعرف المشرك ويسمعه. إذا ضيعنا هذا الأمر وأهملنا تعليمه وغرسه والعناية به وإيجاد المحاضن والمؤسسات، وشجعنا وبذلنا وأنفقنا على المشروعات التي تحفظ أبناءنا، وإلا فوالله يا أحباب يتفرح أعداؤنا علينا. وإنا نسأل الله أن يرد كيدهم إلى نحورهم، وأن يجعل تدبيرهم في تدميرهم، وعاقبة السوء عليهم، إنه على كل شيء قدير. أحبابنا، لا أريد أن أطيل أكثر من ذلك، وإني لشاكر لهذه الوجوه المباركة هذا الاجتماع في بيت من بيوت الله عز وجل. أسأل الله أن يديم علينا الأمن والأمان، وأن يحفظ شبابنا وحكامنا وعلماءنا ورجالنا ونساءنا وبناتنا، ألا يغرر بهم وألا يفتنوا عن دينهم، وأن يتسأل الله أن يمسكهم بالكتاب والسنة، وأن يصلح ولاة الأمر، وأن يجمع شملهم على طاعته. اللهم خذ بيد عبدك الفقير إلى رحمتك خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبد العزيز، اللهم خذ بيده إلى أسباب رحمتك وأسباب مغفرتك وأسباب صلاح رعيته وأسباب صلاح بطانته وأسباب عز الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم من أراد في بلادنا الفتن والمظاهرات والإخلال بالأمن، اللهم فاهتك أستاره وافضح أسراره واخزه بين العباد، وأرنا فيه عجائب قدرتك، وسلط عليه جنودك الذي لا يعلمها إلا أنت يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين والمجاهدين في بلاد الشام وأهل السنة في العراق. اللهم آوي الشريد والطريد، واجبر الكسير وفك الأسير، وارحم الموتى وتقبل الشهداء، وتكفل باليتامى والأيامى والثكالى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظنا بحفظك واكلأنا برعايتك، واحفظ جنودنا وأبناءنا المرابطين على حدودنا. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وشمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بعظمتك اللهم أن يغتالوا من تحتهم، إنك سميع مجيب. اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.